أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة 21. قال: وأما جواز الاحتقان مع الشك في كونه في المائع أو الجامد، فلأنه مع كون الشبهة مفهومية يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك، ويكون المورد من الشبهة الحكمية التحريمية والأصل فيها البراءة، ومع كونها موضوعية فيمكن التمسك بالعام، فلا يمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية. نتقدم قبل سابقا في النقطة 20 أن المصنف أشار إلى أن الاحتقان في نهار شهر رمضان لا يكون مبطلا إذا كان بالجامد، بعد أن ذكر رواية التي هي صحيحة ابن أبي نصر البزنطي، وكانت هذه الرواية رواية مطلقة. الإمام قال: لا يجوز للصائم أن يحتقن، وقلنا بإطلاق هذه الرواية الاحتقان سواء كان بالجامد أو بالمائع فيكون مبطلا ومفسدا للصوم في شهر رمضان أو في نهار شهر رمضان. ثم أن المصنف أتى بموثقة للحسن بن فضال، وهي عبارة عن مكاتبة كتبت إلى أبي الحسن فقال: لا بأس بالجامد. وبالنتيجة قلنا بأن هذه الرواية الموثقة يمكن أن تقيد إطلاق صحيحة ابن أبي نصر البزنطي. هذا خوف تقدم، ما عندنا مشكلة فيه. الكلام وين؟ الكلام في أنه لو شك جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد. شيخنا تارى الشبهة تكون شبهة مفهومية، وتارى الشبهة تكون شبهة موضوعية. الشبهة المفهومية واضح بأن مفهوم هذا الشيء غير محدد لدي، والفقهاء يضربون المثال المتعارف بأن الفاسق هل هو مرتكب الكبيرة فقط أم أنه مرتكب الكبيرة والصغيرة، يعني يوسعون من دائرة الفاسق. المرتكب الكبيرة يكون قدر متيقن، بينما مرتكب الصغيرة يكون مشكوك فيه. فإجا وقالوا: ما هو الذي يحدد عنوان الفسق، يعني مفهوم الفسق؟ خب إذا كان مرتكب الكبيرة خب حددنا، ولكن إحنا عندنا شك بأنه عنوان أو مفهوم الفسق هل يتحقق بمرتكب الكبيرة أو لا، حتى مرتكب الصغيرة. فالآن كلامنا وين؟ كلامنا بالاحتقان. كلامنا في الاحتقان في حال الشك من حيث المفهوم، تارة تكون الشبهة شبهة مفهومية من حيث السعة ومن حيث الضيق. فأجي شكول أقول أنا الاحتقان، هذا مفهوم الاحتقان هل يتحقق بالمائع فقط أم لا، يمكن توسعته يتحقق بالمائع والجامد. فإذا الشبهة وين؟ الشبهة مفهومية. وإذا كانت الشبهة شبهة مفهومية يعني في سعته، خوف بالنتيجة بالمائع ما عنده مشكلة، لكن كلامنا هل يتحقق بالجامد أو لا يتحقق بالجامد، فراح يكون شك في أصل التكليف، فيكون مجرى لأصالة البراءة. عندكم شيء تعلقون؟
يعني
ما عندنا صار أحسنتم، ما عندنا شك، صار عندنا شك بأن مفهوم الاحتقان هذا المفهوم هل يتحقق بالمائع فقط أو لا، بالمائع أو الجامد. وتارة لا، تكون الشبهة شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية. فشو الموضوعية شلون راح تكون شغلة؟ شو الموضوعية؟ يضربون المثال المتعارف حتى نجي نطبقه على ما نحن فيه. المثال المتعارف الذي يذكره الفقهاء بأن المكلف يعرف بأن من قطع مسافة 44 كيلو امتدادية أو 22 كيلو تلفيقية فهذا يجب عليه القصر، ثابت عنده مفهوم القصر الذي يحقق القصر ثابت لديه، ولكن حصل لديه شك بأن هذه المسافة التي قطعتها أنا هل هي 44 فيجب علي القصر أو أنها دون 44 فلا يجب علي القصر؟ هاي الشبهة الموضوعية. كلامنا الآن في هذا الفرض وهو أنه أنا عندي شبهة موضوعية، أنا أعرف بأنه الاحتقان بالمائع يؤدي إلى شنو؟ فساد الصوم في نهار شهر رمضان، ولكن احتقنت بشيء وشككت بأنه أنا هذا اللي احتقنت به هل هو مائع أو جامد، فصار عندي شك. ففي هذه الحالة شنو اللي أسوي في حالة الشك؟ هل أجري البراءة؟ المصنف فوق قال الشك في الشبهة الموضوعية لا يمكن بعد التمسك بالعام، لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أنا هذا المصداق الذي احتقنت به شككت بأنه مائع حتى يمكن أتمسك بذلك العام مثلا، أو لا أنه ليس بمائع، فبالنتيجة يجي واحد يقول خوف نتمسك بالعام، فهذا الفرد المشكوك يكون داخلا تحت العام، وهو أنه يجب الاجتناب عن كل مائع وأتمسك بالعام. نقول التمسك بالعام في هذا المورد لا يصح. ليش؟ لأن التمسك لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فقال وأما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد، فلأنه مع كون الشبهة مفهومية يشك في سعة النهي عن الاحتقان للمشكوك، ويكون المورد من الشبهة الحكمية التحريمية والأصل فيها البراءة. شك في التكليف الزائد، هل يجب الاجتناب عن الجامد أو لا؟ ومع كونها موضوعية فحيث لا يمكن التمسك بالعام لكون الشبهة مصداقية، فالنتيجة راح تكون هذا المشكوك فيه جزء الاحتقان به، فيتمسك بالبراءة. البراءة ليش احتاجتها؟ طب ليش ما هو التمسك بالعام لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ صحيح، ولكن ايش احتاج انا؟ صحيح بان هذه القاعدة اجريها، لكن احتاج الى دليل مؤمن، والدليل المؤمن في ذلك هو البراءة. أجل هذا يتم بناء على انصراف الاحتقان إلى المائع، واضح إن شاء الله بالرواية. هذا الفرض الأخير، علم الراجع راجع إلى الفرض الأخير للشبهة الموضوعية. أجل هذا يتم بناء على انصراف الاحتقان إلى المائع، ليش قلنا؟ قلنا بأن المراد من الاعتقاد هو المال، صار عندنا انصراف، والانصراف حجة. بالنتيجة إذا جيت شكيت في فرد بأنه ما حتى يكون داخل تحت العام أو جامد حتى يكون خارج، واضح شيء حالي؟ أجل هذا يتم بناء على انصراف الاعتقاد إلى المائع، وأما بناء على عمومه. أحسنتم. والتقييد بالموثقة فاللازم الاجتناب. إيش عندنا؟ العام لا يجوز استعمال الحقنة، هذا عام. الخاص يجوز بالجامد، واضح إن شاء الله؟ يجوز بالجامد. شككنا في جمودها، شككنا في جمود هذه المسألة، ففي هذه الحالة ماذا يجب علينا؟ إذا شككنا في جمودها، عندنا خاص وعندنا عام، العام لا يجوز الاعتقاد، الخاص يجوز بالجامد. إذا شككنا فلازم شنو؟ فلازم الاشتراك، واضح؟ أما على تقدير كون الشبهة مفهومية فللزوم التمسك بالعام في مورد المخصص المنفصل المجمل مفهوما. احنا شعدنا عندنا يقول على تقدير كون الشبهة مفهومية فللزوم التمسك بالعام في مورد المخصص المنفصل المجمل مفهوما. إذا كان عندنا عام ثم جاء خاص، ولكن هذا الخاص كان مجملا، ففي هذه الحالة ماذا يجب علي؟ فيجب علي أن أتمسك بمن؟ أن أتمسك بالعام. ليش؟ لأن الخاص مجمل، ونفترض بأنه الخاص افترضنا مجمل، هل هو جامد أم لا؟ أما إذا كان الخاص ليس بمجمل وكان واضحا، خب بعد هذا الخاص إيش راح يقيد لنا؟ راح يقيد لنا ذاك العام. ولكن نفترض بأن هنالك مخصص، ولكن هذا المخصص منفصل أصلا، المخصص المنفصل عفوا مجمل من حيث المفهوم، واضح إن شاء الله؟ من حيث المفهوم مجمل، يعني هل هو جامد أو ليس بجامد. جيد جدا. وأما على تقدير كونها موضوعية، يعني الشبهة موضوعية، فلأن الموضوع للنهي هو الاحتقان وأن لا يكون بالجامد، يعني الموضوع مركب من جزئين، موضوع الاجتناب مركب من جزئين، الجزء الأول وهو النهي عن الاحتقان، والجزء الثاني أن لا يكون جامدا. نجي إلى الجزء الأول، خب الجزء الأول محرز بالوجدان، نفس الاحتقان، يعني هذا هل يحتاج إلى دليل؟ واحد يحقن نفسه لا يحتاج إلى دليل، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني يا هو أن لا يكون جامدا. خب الأول تحقق، الآن حصل احتقان، واحد احتقن في نهار شهر رمضان، لكن الكلام في الثاني، والثاني إن لم يمكن إحرازه بالاستصحاب النعتي، يعني شنو الاستصحاب النعتي؟ يعني استصحاب النعت هو الموجود بعد اتصافه بوصف ما أو نعته بنعت ما. وهذا بخلاف الاستصحاب شنو؟ استصحاب الأزلي، هذا مفاد كانت تامة الاستصحاب النعتي، بينما الاستصحاب الأزلي مفاد كان ناقصة. ليش يعني مفاد كان ناقصة؟ لأن ذاك أنا أشك موجود لو ما موجود، هذا لا، أنا قد فرغت من وجوده الاستصحاب النعتي، ولكن هل وصف بوصف أم لا؟ والثاني إن لم يمكن إحرازه بالاستصحاب النعتي لعدم إحراز حالتي السابقة. أنا ما أدري حالته السابقة عندما وجد، هل كان جامدا أم كان مائعا؟ فيجي واحد يقول خب الجزء الثاني للموضوع، موضوع الحكم وهو الاجتناب، الاستصحاب النعتي. قد واحد ما يقبل بالاستصحاب النعتي، يقول إذا ما قبل بالاستصحاب النعتي فنجري شنو؟ استصحاب عدم الأزلي، وهو أنه قبل ما أوجد أني ماكو، يعني قبل ما يوجد الكون ماكو مائع، فاستصحب تلك الحالة. هذا شنو؟ هذا بناء على جريانه، لأن تقدم شيخ علي، ما أدري تتذكرون ما تتذكرون، بأن السيد الخوئي يقول دائما هذا معارض الاستصحاب الأزلي، الاستصحاب الحكمي دائما معارض باستصحاب آخر، تكلمنا عنه في دروس بلي أي سابقة وتقدم عن الحديث، تقدرون تراجعون. نعم، بناء على عدم جريانه، يكون المورد مجرى للبراءة لعدم إمكان التمسك بالعموم لكون الشبهة مصداقية. واضح إن شاء الله، بناء على عدم جريان الاستصحاب بتفاصيله، سواء كان نعتي أو سواء كان استصحابي، على الخلاف الحاصل بين الأعلام، فما يمكن إجراءه. وإحنا قلنا موضوع النهي مركب من أمرين، مركب من الاحتقان وأن لا يكون بالجامد. طب الأول متحقق بالوجدان، لا يحتاج إلى دليل. الثاني قلنا الثاني لو نجري الاستصحاب، وإذا واحد ما يرضى لا بالاستصحاب النعتي ولا بالاستصحاب العادي عدم الأزلي، نقول لا، راح يصير شنو؟ راح يصير من الشكل العام في الشبهة المصداقية، ولا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح شيخ علي؟ جيد. نعم، بناء على عدم جريانه، عدم جريان كلا الأمرين، كلا الاستصحابين، يكون المورد مجرا للبراءة لعدم إمكان التمسك بالعموم لكون الشبهة مصداقية. هذا إذا كنا نرفض القاعدة الميرزائية القائلة أن الترخيص المعلق على عنوان وجودي متى ما استثني من حكم لزومي فلا يثبت الترخيص إلا مع إحراز العنوان الوجودي. الميرزا النائيني قال إحنا الترخيص إذا كان معلق على أمر وجودي. وهذا الأمر الوجودي مستثنى من حكم إلزامي. فش عندنا الترخيص معلق على أمر وجودي، وهذا الأمر الوجودي مستثنى من حكم إلزامي، فلا يثبت الترخيص إلا بعد إحراز ذلك العنوان الوجودي. أعيد، إيش عندنا؟ قالوا الترخيص معلق على أمر وجودي. لا، أمر وجودي هسه راح أبينه. الترخيص معلق على أمر وجودي، هذا الأمر الوجودي مستثنى من حكم إلزامي، فنجي نقول هذا الترخيص لا يثبت إلا بعد إحراز شنو؟ إلا بعد إحراز الأمر الوجودي. مثلا المولى قال الماء ينجس بملاقاة النجاسة، هذا حكم إلزامي لو ما حكم إلزامي؟ حكم إلزامي. ثم قال إلا إذا كان كرا، فإذا كان كرا لا ينجس بملاقاة النجاسة. فش استثنينا؟ استثنينا من أمر إلزامي وهو الماء ينجس بملاقاة النجاسة فيجب الاجتناب عنه، هذا شنو؟ هذا حكم إلزامي. جينا اجى استثناء من هذا الحكم الإلزامي، قال إلا إذا كان كرا. هنا المحقق النائني شي يقول؟ يقول لا يجري الترخيص في هذا المستثنى من الحكم الإلزامي إلا إذا أحرزنا العنوان الوجودي باعتبار أن الحكم بالترخيص معلق على عنوان وجودي. العنوان الوجودي مثل إيش؟ مثل الكرية، هاي عنوان وجودي. فش نحتاج؟ فلا بد من إحراز هذا العنوان الوجودي. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من إحراز القيود الوجودية. فإجى المصنف قال هذا إذا كنا نرفض القاعدة الميرزائية القائلة أن الترخيص المعلق على عنوان وجودي متى ما استثني من حكم اللزومي فلا يثبت الترخيص إلا مع إحراز العنوان الوجودي، وهو كون الاحتقان بالمادة احتقان بالجامد، فلا بد من إحراز هذا العنوان الوجودي، فمع الشك لا يثبت الترخيص. في الموضوع اي عنوان وجودي بعد ما يثبت العنوان الوجودي، واضح؟ فيجي شي يقول؟ يقول لابد أن نحرز أن هذا جامد. إجانا دليل عام، هذا الدليل العام حكم إلزامي، لا يجوز أو نهي صادر من المولى بعدم الاحتقان في نهار شهر رمضان، لا تحتقن. ثم إجانا شنو؟ إجانا استثناء من ذلك العام وهو إلا إذا كان بالجامد، واضح؟ إلا إذا كان بالجامد. فإجى الميرز النائيني قال يا بير الترخيص متوقف على إحراز هذا العنوان الوجودي، وهو أن يكون أن أحرز بأن هذا جامد، وإلا إذا شككت في ذلك فلا يمكن شنو فلا في النتيجة إذا لم أحرز العنوان الوجودي لا يجوز لي شنو لا يجوز لي الاحتقان بالمشكوك يعني منهي عن الاحتقان بالمشكوك هذا إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية إلى آخره وإلا في المناسب لزوم الاجتناب أيضا يعني لزوم الاجتناب عن المشكوك في الشبهة الموضوعية هذا واضح شيخ علي هي معقدة كم مطلب مطلب أشار هاي القضية نقطة 22 وأما تعمد القي فالمشهور مفطريته خلافا لابن إدريس فاختار حرمته التكليفية فقط واضح بأنه ابن إدريس الحلي قال القي محرم يعني واحد إذا تقي في نهار شهر رمضان فهو مأثوم ولا يؤدي إلى بطلان الصوم لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا تقي الصائم فقد أفطره وإن ذرعه من غير أن يتقي فليتم صومه ذرعه أي سبقه أي يعني سبقه القي وبالنتيجة إذا أردنا أن نجمع بين صدر الرواية وذيل الرواية نقول بأن القي يكون مفطرا إذا كان على نحو العمد واضح إن شاء الله وأما بعد بعد وين الشاهد وإذا تقي الصائم فقد أفطر هاي وإن ذرعه أي سبقه التقيؤ من غير أن يتقيأ فليتم صومه وغيرها وأما صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ثلاثة لا يفطرن الصائم القي والاحتلام والحجامة فلا بد من حملها على من ذرعه لما سبق يعني نجمع بين هذه الرواية والرواية السابقة فتكون الرواية مقيدة لهذه الرواية يعني في حالة العام شراء صحة الصوم يأتي الحديث عنه إن شاء الله